السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يتقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه. أحمد ربي جل وعلا أن يسر للمسلمين أن يقوموا الليل في مساجدهم وأن يشتركوا في فعل الخيرات، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الخير والبركات. جرت العادة أن أقدم بمقدمة في أول كل حلقة، لكنني اليوم يبدو أني سأبدأ في عدد من الأسئلة، وذلك أنه في الموقع في موقعي www.arifi.com وصل بالأمس عدد كبير من الأسئلة، يقرب من 100 سؤال وصلت في يوم واحد، فأنا سأحاول أن أقرأ ما تيسر منها، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى نبدأ في استقبال مكالماتكم. هذه الأخت هويدة تقول: يا شيخ، كيف يتأكد المسلم أن عمله خالص لوجه الله تعالى، خاصة إذا كان على خلق ومحب للخير؟ الإنسان إذا عمل العمل أصلا وقصد به الدار الآخرة، لم يقصد به أن يثني الناس عليه ولا أن يمدحوه ولا أن يحصل منهم شيئا، فهو إن شاء الله تعالى يعتبر عمل صالح، ولا ينبغي أن يلتفت إلى الوساوس التي وسوس بها الشيطان له، فيقول له الشيطان: أنت مرائي ولا أنت تريد فلانا ولا فلان. لا يلتفت إلى الوساوس، ينظر فيما عند الله تعالى وفي الأجر المترتب على عمله الصالح. وإذا خشي الإنسان أن يهجم الشيطان عليه وأن يفسد نيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. فلما سأله الصحابة: كيف نتقي ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا خشي أحدكم شيئا من ذلك فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الإنسان إذا قال ذلك بإذن الله تعالى يذهب عنه هذا. تقول: هل يجوز أخذ حبوب تأخير الدورة في رمضان لغرض الصلاة؟ الأصل أن المرأة تمشي كما خلقها الله تعالى، ولا تعبث بنفسها بأخذ مثل هذه الحبوب وغيرها، لكن إذا أخذتها المرأة جاز لها ذلك، وذلك أن أخذ هذه الحبوب في الحقيقة يؤدي بالمرأة إلى عدد من المشاكل في الهرمونات واضطراب الدورة وما شابه ذلك، لكن لو أخذتها صح لها ذلك مع الكراهة، وصومها صحيح، وعمرتها لو اعتمرت أيضا صحيحة، وبعد رمضان لا يلزمها قضاء شيء لأنها لم ينزل منها ما ينزل من النساء. أختي منى تقول: المرأة الحائض هل يمكنها أن تمس جزء من القرآن أم لا؟ ذكرت مرارا بأن المرأة إذا كانت في حال حيضها فإنها إذا أرادت أن تقرأ من القرآن فإنها تخير بين أمرين: إما أن تمسك المصحف عبر قفاز تلبسه في يدها، أو أن تمسك التفسير. الآن يوجد القرآن بحاشيته التفسير، حوله التفسير مكتوبا، فتقرأ من هذا. هذا لا يعتبر قرآن، هذا يعتبر تفسير، فإذا مسته فلا بأس عليها في ذلك. تقول فضيلة الشيخ: إحدى الأخوات عندها في الإنترنت غرفة في البالتوك، تقول وهي قد سمت نفسها الداعية وتتكلم مع الرجال وتنصحهم، وما موقفنا من مثل هذا؟ حقيقة هذا في الحقيقة في تصوري أنه مدخل مداخل الشيطان، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان أراد أن يعني أن يقيم علاقة بين هذه المرأة وبين غيرها، وبالتالي تبدأ في البداية تقول: أنا داعية، فيتحدث معها الشباب، وربما أفضى بهم ذلك لأخذ هاتفها، أو ربما بعد ذلك إلى لقائها أو مقابلتها. لذلك الأصل أن المرأة تعمل في دعوة النساء، سواء من خلال مهاتفتهن أو من خلال إلقاء الدروس عليهن أو من خلال الكتابة معهن، أما غير ذلك فلا ينبغي لها أن تفعله. تقول فضيلة الشيخ، هذه أختي آسيا، تقول: هل يستبدل ماء الوضوء إذا أدخل الطفل يده فيه؟ الماء لا يتغير إلا بأحد أمرين: إما أن يتغير بطاهر أو أن يتغير بنجس. فإذا تغير بطاهر طاهر قليل هذا لا يفسد الماء ويصح الوضوء به. مثال: لو أننا عندنا ماء في إناء وأقبل طفل مثلا وألقى فيه ورقات من الشاي مثلا، أو صب فيه ما مثلا فيمتو أو نحو ذلك، فغير لونه قليلا لكن لم يحوله إلى عصير فيمتو أو يحوله إلى شاي، إنما غير اللون قليلا. فما دام أنه تغير قليلا بطاهر فإنه لا بأس باستعماله في الطهارة. أما إذا تغير الماء كثيرا تحول إلى شاي كأن يكون ألقى فيه مثلا يعني كمية كبيرة منه فتحول إلى شاي في شدة حمرته وطعمه، فهذا لا يجوز الوضوء به لأنه ليس ماء، هذا شاي، فيتيمم إذا لم يجد غيره. أما إذا تغير الماء ولو بشيء قليل بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله، فلو تبول صبي فيه ولو بشيء يسير ثم تغير لون الماء أو تغيرت رائحته ولو شيئا يسيرا فإنه لا يجوز استعماله أبدا. وبالتالي إذا أدخل الطفل يده في هذا الماء وكان يد الطفل طاهرة فلا بأس عليه في ذلك والوضوء صحيح إن شاء الله تعالى. تقول أخت هل يجوز الموصي أن يكتب أن يرث الموصى عليه مثل أولاده مع العلم أن هذا عليه ابنته وقد حرمه من دراسته ليعمل معه في الأرض؟ الوصية التي يوصي بها الإنسان لغيره تنقسم إلى أقسام، إما أن أوصي إلى وارث مثل أقول مثلا أن توزعوا الإرث بالطريقة الفلانية وأعطوا ولدي فلان زيادة عن إخوانه 10,000، هذا ما يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. الأمر الثاني أن يوصي إلى ابن له من الرضاع هو لا يرثه لكن يوصي إحسانا إليه. مثال لو أنا أخذت يتيم وربيته مثلا وأرضعته زوجتي حتى صار كأنه ابني وتربى عندي في البيت وخلاص صار مثل ولدي، وأنا أعلم أني إذا مت أنه لن يرث شيئا من المال وأن إخوته سيرثون، أما هو لن يرث لأنه ليس ابنا لي من النسب وإنما هو ابن لي من الرضاع، فما هو الحل في مثل ذلك؟ الحل في مثل هذا أن أوصي له قبل موتي فيما دون الثلث، يعني مثلا إذا مالي 30,000 فأوصي في 10,000 وأقل، لو أوصيت له 15,000 ما يجوز، لو أوصيت له 7,000-8,000 ما دام أني ما تعديت لم أتعدى الثلث فإنه يجوز لي ذلك، فأوصي له مثلا بمبلغ معين هذا جائز. الوصية للوارث أيضا تجوز في حالة واحدة وهي إذا كانت على سبيل الوقف، فأقول مثلا هذه العمارة التي تساوي مثلا نصف مليون مثلا أو مليون أو نحو ذلك، هذه العمارة لا تدخل في، أنا أكتب ذلك في الوصية بالشرط أن تكون هذه العمارة أقل من الثلث، أقول هذه لا تدخل في توزيع على الورثة وإنما هي للمحتاج من ذريتي من أبنائي وأبناء أبنائي أو أبنائي وبناتي وأبناء أولادي وأبناء بناتي أيضا ونحو ذلك، أفصل ذلك بحيث أنه لو طلقت إحدى بناتي أو ترملت أو واحد من أبنائي مثلا حصل له ظرف إعاقة أو غيره واحتاج إلى أن يجد من ينفق عليه أو نحو ذلك، ففي مثل هذا الحال ينفق عليهم من هذا المال، في مثل هذا الحال ينفق عليهم من هذا المال ما داموا أنهم على مثل هذا الحال في شدة الحاجة إليه. أما إذا كان أحد أولادي ساعدني في الحياة، يعني مثال الأخت تقول الآن أنه طلب هذا الموصي من أحد أولاده أن يترك الدراسة فترك الدراسة وانشغل مع أبيه في الأرض وفي العمل فكبرت الأرض وصار لها شأن ونحو ذلك، فالآن الأب إذا توفي يريد أن يوصي لهذا الولد بشيء لأن إخوانه درسوا وكان الأب ينفق عليهم في دراستهم وهذا الابن كان يشتغل مع أبي، فهل يجوز أن يكتب في الوصية أن لابني هذا كذا وكذا؟ لا يجوز أن يكتب لابنه شيئا، لكن يجوز أن يعطيه أجرة ما فعل في الدنيا، فيقول يا ابني أنت اشتغلت معي لمدة الآن مثلا 7 سنوات أنت كنت أصلا لأنك ابني أنا ما كنت أعطيك راتب لكن كنت تستحق راتب أساسا يصل إلى مثلا 1,000 ريال شهريا أو 2,000 أو كذا، أعطيك الآن بمقدار ذلك هذه القطعة من الأرض الآن أهبها له، في مثل هذا الحال لا بأس عليه أن يفعل ذلك. أما الوصية بعد الوفاة فلا تمضي إلا أن يأذن بها الورثة، لو أوصى له قال ابني هذا له 10,000 زيادة عن إخوانه فلا تمضي ولا تصح إلا إذا أذن الورثة بذلك. طيب عطنا فهد. نعم أخي فهد تفضل. فهد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
شباب ارفعوا الصوت عندي شوي بس. تفضل
يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل.
أهلا يا شيخ.
أسمعك تفضل سؤالك.
أنا يا شيخ هذا بالوظيفة العسكرية عندنا بالعراق. فانطونا قرض مثل 5 ملايين.
أنا ما أسمع السؤال يا شباب. الصوت عندي ضعيف.
وتجدهن 5 ملايين ونص.
الشباب ارفعوا الصوت عندي ترى لا أسمع. فهد أعد سؤالك. طيب إذا رجع فهد أنا ما سمعت. اسأل عن العسكرية لكن ما سمعت يقول 5 ملايين وكذا. من معنا؟ محمود. تفضل محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فاضل.
أهلا يا محمود حياك الله. الله يبارك فيك.
شيخنا عندي سؤال بس ما حكم ابتلاع البلغم؟
طيب
سؤال ثاني شيخ.
تفضل
الشيخ. يعني لو أن رجل يلتقي نسبه إلى رسول الله وهل يجب يعني احترامه وحبه في هذا في زماننا هذا؟
اللهم صل وسلم. طبعا وسأجيبك عن ذلك أيضا. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة.
الشيخ برنامج نهاية العالم ساعة كم يظهر؟
يطلع أظن الساعة أظن على 6-6:30 تقريبا بتوقيت مكة أو 6:15 أظن.
طيب شكرا شكرا.
بارك الله فيك محمود حي. سلطان تفضل.
السلام عليك.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت طيب يا شيخ.
وانت طيب الله يسلمك.
طال عمرك. عندنا والدة.
اي.
والد أمس جاي من السفر سوى حجاكة افتاق من يام بين وكيف الصوم؟ هاي الوالدة ما تعرف أحد يعني تعرف أنا مرات مرات ما تعرف كيف الصوم فيها وكيف نكفر عنها.
السلطان تعيد سؤالك الله يخليك. شباب زيدوا الصوت عندي ترى أنا ما أسمع الأسئلة جيدا.
أقول لك
ارفع الصوت السماعة اللي في الاستديو عندي.
عندنا والدة.
عندك الوالدة؟
نعم. الوالدة ما تصوم.
أي.
تعبانة.
أي.
كيف تكفيرك كان نكفر عنها بفلوس أو بشيء؟
طيب.
أو
الوالدة ما تستطيع أنها تقضي؟
ما تعرف حد.
عقلها معها؟
عقلها معها لكن ما تعرف يعني كذا ومرات عقلها عندها ومرات عقلها ما عندها.
اي زين ابشر ان شاء الله تعالى اجيبك عن ذلك.
جزاك الله. والوالد؟
اي.
الوالد امس جاي من برا مسوي عمليه.
اي.
وضعيف جسم ماله.
اي.
كيف قال لنا 10 ايام 15 يوم يعني ما يقدر يصوم.
طيب أبشر يا سلطان أجيبك إن شاء الله على السؤال.
يا لك العام وانت بخير. طيب إن شاء الله.
وانت بخير الله يقبل منك.
شكرا شكرا.
من معنا يا شباب؟ طيب أخي فهد من العراق سأل عن العسكرية في العراق. أنا ما السؤال ما كان واضح عندي وقال 5 ملايين وما أدري إيش أنا ما فهمت. لذلك أنا أقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والعراق فيها عدد كبير من المشايخ الفضلاء يمكن له أن يستفتيهم وأن يشرح لهم الأمر لأنهم هم أكثر تصورا للوضع وأقدر على الحكم فيه من الشخص الذي يكون بعيدا وغير متصور المسألة تماما. أخي محمود سأل عن ابتلاع البلغم. أما إذا كان هذا البلغم في الحنجرة مثلا أو في أقاصي الحلق يعني في أوائل فوق الحنجرة هذا لا بأس بابتلاعه. أما إذا وصل إلى اللسان وصار في داخل الفم فإنه يجب إخراجه لأن الفم يعتبر من خارج الجسم وليس من داخله بدليل أني لو وضعت ماء في فمي ثم أخرجته لم أعد مفطرا لأن ما دخل إلى جوفي. فإذا خرج حتى وصل إلى اللسان هذا البلغم فإنه يجب إخراجه يعني عن طريق منديل أو ما شابه ذلك. يقول أيضا رجل يلتقي نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام هل يجب احترامه؟ لا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم حقهم والله تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وصيكم الله في أهل بيتي ويقول صلى الله عليه وسلم عترتي أهل بيتي. فلا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم فضلهم وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسبه وهم أيضا أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه فإنهن من آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فسمى زوجته أهلا له من أهل بيته. وكذلك قول الله تعالى لما ذكر النساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ثم قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجاءت هذه الآية، هذا النص في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث الكساء الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة دل أيضا على دخول آل البيت، في دخول علي رضي الله تعالى عنه، دخول الحسن، دخول الحسين، دخول فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلا شك أن لهم يعني حقهم ولهم فضلهم. إنما ينبغي الإنسان أن يتعامل تعاملا معتدلا مع آل البيت ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو جاء إنسان وقال أنا لشدة محبتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأسجد لقبره أو أطوف عليه، قلنا له لا يجوز. ولو رآك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسجد بين يديه لا عاتبك. معاذ لما جاء، فإن جابر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه من الشام فسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم، يعني تعجب لماذا تسجد. قال يا رسول الله إني رأيتهم يسجدون لعظمائهم وأنت أعظم فسجدت لك. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يجوز أن يغلى في البشر. لذلك النصارى لما غلوا في عيسى عليه السلام قالوا ابن الله، واليهود لما غلوا في عزير عليه السلام قالوا ابن الله. فلا يجوز نحن أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فننسب إليه ما هو مختص به ربنا جل وعلا من علم الغيب أو الخلق أو الدعاء له أو الاستغاثة به أو نحو ذلك. كذلك لا يجوز أن ينسب ذلك إلى أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز أن يدعى علي رضي الله تعالى عنه من دون الله، أو يدعى الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. لا يجوز أن ينسب إليهم أنهم يعلمون الغيب. لا يجوز أن ينسب إليهم شيء من الصفات التي اختص الله تعالى بها. نعم لهم حقهم على الأمة ونحبهم، ومن محبتنا لهم أننا نتعلم سيرهم، أننا ندافع عنهم، أننا نجعل أبناءنا يقتدون بهم، أن نسمي عليهم أبناءنا ونسمي بناتنا بهم. فيسمي المرء ولده وابنته يسمي عليا ويسمي فاطمة ونحو ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن كما قلت لا ينبغي رفعهم فوق المنزلة البشرية حتى ربما أدى به بالعبد ذلك إلى أن يقع في شيء من الغلو أو الشرك. أخي سلطان ذكر أن والدته كبيرة في السن. كبير السن بالمناسبة ينقسم إلى قسمين. إذا كان كبير سن أو دعه ثلاثة أقسام. أول شيء كبير السن الفاقد لعقله، الخرف اللي ما يدري عن شيء، ونقول له ترى رمضان، يقول من هو؟ تقول رمضان، اليوم رمضان، صم، فيصوم قليلا، ثم يقول وين القهوة؟ أعطوني قهوة. نقول له لا اليوم رمضان، ما في لما يأذن المغرب. قال لا أنا أعطوني قهوة أنا أبغى. فمتلخبط. هذا الذي عقله ليس معه لا يضبط، هذا لا يجب عليه الصوم ويسقط عنه ويلحقه أهل العلم بفاقد العقل الذي لا يجب عليه الصوم. وبالصغير غير المميز هؤلاء كلهم لا يجب عليهم الصوم، هذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب أيضا أن يقضي لأنه خرف، يعني خلاص عقله ليس معه، ولا يجب عليهم أن يطعموا عنها أيضا، لا يجب أن يطعموا عنه لأن لا يجب عليه الصوم أصلا. كما لما يكون عندي طفل صغير غير مميز، أو يكون عندي مثلا ابن فاقد العقل أو أخ فاقد العقل يعني في حكم المجنون، هذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب أن أطعم عنه أصلا لأن عقله ليس معه. فكذلك إذا كان هناك رجل كبير في السن أو امرأة عقله ليس معه، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عقله معه لكنه أحيانا يضيع، يعني يضيع شيئا من تفكيره، لكن عقله معه عموما، يعني أكثر من 80% عقله معه، وهو غير قادر على الصيام، غير قادر على الصيام. ففي مثل هذا الحال هذا يفطر ونطعم عنه كل يوم مسكينا. الحالة، وسأذكر بعد قليل كيف الإطعام. الحالة الثالثة أن يكون غير قادر على، يكون كبيرا في السن لكنه قادر على الصيام، فهذا يلزمه ما يلزم غيره. كيفية الإطعام وأيضا الجواب عن والده المريض هذا سأجيب عليه بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإطعام يخير الإنسان في الإطعام بين سبيلين، إما أن يطعموا كل يوم بيومه بحيث أنهم يتفقون مثلا مع أحد الفقراء من يعني من اللي مثلا عامل يكنس الشارع أو كذا، واحد فقير يتفقون مع كل يوم يأتيهم يأخذ فطوره من عندهم. هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يطعموا بعد رمضان، أن يطعموا بعد رمضان. فإذا انتهى رمضان، كان أنس رضي الله تعالى عنه إذا انتهى رمضان بعدما كبر سنه وأصبح عاجزا عن الصوم، صار رضي الله تعالى عنه يعمل وليمة ويدعو عليها 30 مسكينا فيطعمهم. فسواء أطعم في رمضان أو أطعم بعد رمضان، حتى لو بعد رمضان مر مثلا على مطعم أو مثلا طبخوا في البيت طعاما وقسمه إلى مثلا 10 مجموعات، وصار يعني يمشي في الشارع مثلا ويسأل العامل أنت مسلم؟ إذا قال نعم مسلم يعطيه من هذا الإطعام. وذلك أن الإطعام الواجب، الكفارات الواجبة لا بد أن تصرف لمسلمين، أما الكفارات غير الواجبة فيمكن أن تصرف لمسلمين وغير مسلمين. يعني مثلا الصدقات العامة تصرف لأي إنسان مسلم ولا غير مسلم، أما الكفارة الواجبة كفارة وطأ في نهار رمضان، كفارة صيام ونحو ذلك، هذه لا تصرف إلا للمسلمين. وأيضا من المهم فيما يتعلق بالفطر في الصوم في الإطعام، تنبيه مهم بعض الناس أحيانا يخطئ فيه، أنهم يطعمون